بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ ما الذي حصل؟ قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون حال هذا الشيخ الكبير والذي ادخر هذه الجنة لأولاده الضعفاء الذين لا يستطيعون كسبا ولا عملا في آخر عمره؟ كيف يكون حاله من الأسى والكمد والحسرة والألم؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فما المراد بهذه الآية؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس. لو كل واحد الآن يسأل نفسه: أنا ماذا أفهم من هذه الآية؟ يعني الله لماذا يخبرنا عن رجل عنده هذه الجنة وأصبح كبيرا في السن لا يستطيع أن يعمل، وله أولاد صغار ما يستطيعون أن يعملوا ولا أن يكتسبوا لأنفسهم شيئا، ادخر هذه الجنة لهم، نزل عليه إعصار وحرقها؟ طيب ماذا يريد الله منا؟ الله قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يعني هذا مثل. فماذا يريد الله بهذا المثل؟ نعم، يعني كما قال الحسن رحمه الله تعالى في تكملة كلامه، قال: شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه، أفقر ما كان إلى جنته. الآن هو في هذه الحال أشد ما يكون في الحاجة والاضطرار إلى جنته. قال: وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فهذا مثل من يزرع جنة الحسنات بالطاعات ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه ويبطل ما عمله من أعمال صالحة. فالجنة جنة الطاعات والحسنات، والإعصار هو إعصار السيئات أو ما يحبط العمل الصالح. غدا يوم القيامة ستكون أحوج ما تكون إلى حسنة تنجيك من النار، فعندما ترى أنك أبطلت أعمالك بما يبطل العمل من المن والأذى كما مر معنا، أو بالرياء أو بالإسراف على نفسك بالأعمال السيئة والفواحش والمعاصي حتى غلبت الحسنات، عندها تأخذك الحسرة والألم على رجوعك عن الصالحات والطاعات. ولهذا نعرف الآن المناسبة بين الآيات، انظر إلى جمال أمثال القرآن جاءت بهذا الترتيب. الله تعالى ذكر مثل المرائي كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قال فأصابه وابل فتركه صلدا. ثم ذكر مثل المخلص الصادق ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فإذا ذكر المرائي وذكر المخلص الصادق ثم ذكر الذي يعمل العمل الصالح لكن يبطله بالمن والأذى أو ينكص على عقبيه بعد العمل الصالح فيكثر من السيئات حتى تحرق الحسنات التي زرعها. وكأن المثل الذي فيه إنفاق الصدقة بالإخلاص والصدق يقابل هذين المثلين، لأن عكس ابتغاء مرضات الله هو ماذا؟ الرياء. وتقدم ضرب المثل للمرائي، وقوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم هذا هو إيش؟ كما عرفنا درس الماضي الصدق، وهذا يقابله هذا المثل. هذا المثل إنسان ما عنده صدق، لأن الله تعالى يثبت الصادق على العمل الصالح إلى الممات. أما إنسان ما عنده صدق تجده ينكص على عقبيه فيأتي إعصار السيئات ويحرق أعماله. فما أجمل هذه الأمثال هنا. ولذلك يقول ابن سعدي رحمه الله وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة. جنة بربوة هذه المخلص الصادق، صفوان عليه تراب هذا المرائي، هذه الآية التي معنا الناكص على عقبيه يعني الذي ليس عنده صدق مع الله. فنسأل الله أن يجعلنا من المخلصين الصادقين. ثبت في البخاري عن عبيد بن عمير رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. تأمل كيف الصحابة رضي الله عنهم يتدارسون القرآن، هكذا كانت مجالسهم. عمر الآن خليفة المسلمين يجلس مع كبار الصحابة فيتذاكرون في ماذا؟ نعم يتذاكرون في شؤون الدولة ومصالح المسلمين، لكن تأمل كيف سادوا العالم لأنهم جعلوا القرآن منهج حياتهم، ما يفترون عن تذاكر القرآن الكريم. وذلك عمر رضي الله عنه في خلافته كان إذا صلى الفجر وجلس يذكر الله ثم بعد ذلك يدخل في مثل المربد مكان تجفيف التمر ويأتي فتيان ممن قرأوا القرآن فيجلسون ويتذاكرون القرآن إلى ارتفاع النهار إلى آخر النهار يعني إلى قبيل الظهر هم يتذاكرون القرآن. فيقول للصحابة رضي الله عنهم فيما ترون هذه الآية نزلت، قالوا الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه كيف آية من كتاب الله ما سألتم عن معناها تمر عليكم هكذا تسمعونها ما تتفكرون فيها، والله يحثنا في آخره على التفكر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم غضب قال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل. قال عمر وأي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هذا الناكس على عقبيه. يقول الله تعالى: أيود أحدكم، وهذا استفهام إنكاري، وقول أيود هذا أبلغ في الإنكار من أن يريد، لأن ما في واحد منا يتمنى أن يكون في مثل حال هذا الشيخ. تخيل أنت تجمع أموال طائلة في الدنيا ثم في آخر حياتك تقول الحمد لله هذه الأموال أتركها لأولادي ويغنيهم الله بها، يتكففون بها عن الناس، وفجأة تذهب الأموال هذه كلها وتبقى فقيرا وأولادك هكذا فقراء وتحزن على فراقهم على هذا الحال. يعني حال عصيب جدا في الحياة. هل واحد منا يريد أن يكون له هذا الحال؟ هل يحب أن يكون له هذا الحال أو يود أن يكون له هذا الحال؟ طبعا لا، حال عصيب جدا. فكلمة يود هنا فيها إنكار زائد. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، واختار هاتين الشجرتين لأنهما أشرف الأشجار، والنخيل والأعناب يعني هما أشرف أنواع الثمار، لأن بالرطب أو التمر مع العنب، انظر إلى فوائد هاتين الثمرتين. أولا هما قوت، يعني ممكن الإنسان يقتات ما يحتاج إلى طعام آخر، لذلك يخرج منهما الزكاة، يعني من التمر ومن الزبيب يخرج الزكاة، ممكن واحد يقتات على التمر أو الزبيب، غذاء متكامل للإنسان. ثم يعني أيضا يصنع منهما الشراب بالنسبة لعصير العنب، وفيهما أو تفكه يتفكه بالرطب البسر وبالعنب، وفيهما الدواء كما هو معلوم عند الأطباء كم من منافع عظيمة في التمر والعنب والزبيب من المعادن ومن السكريات والطاقة في جسم الإنسان، ويؤكلان في حال يعني الرطوبة وفي حال اليبس، فيدومان للإنسان في كل حال وفي كل زمان. فقال: من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، لأن الجنة لا تقوم إلا بالماء ومادة حياتها. وتأمل هنا، الماء ليس من المطر، من أصل الجنة، تجري من تحتها الأنهار، فماؤها دائم، يعني ما يخشى عليها من انقطاع المطر فمثلا تيبس الأشجار وتموت، لا، تجري من تحتها الأنهار أحسن ما يكون. هنا وقع في نفسي، قلت: هذا مثل لمن ينكص على عقبيه. والمثل الأول الذي مر معنا قبل هذه الآية للمخلص الصادق، المخلص الصادق أيضا المثل فيه يعني بجنة، كمثل جنة، وهذا كذلك عند جنة. هناك سقي الجنة بماذا؟ بالمطر، وهنا سقي الجنة بالأنهار. فهل هناك إشارة للفرق بين هذين؟ نعم، أحسنتم، هذا اللي وقع في نفسي. كأن الأول إذا عمل العمل ينظر إلى أن هذا العمل منا من الله، مثل أن ماء المطر نعمة من الله، فكذلك المخلص الصادق لما يعمل العمل يقول: هذا العمل من فضل ربي علي، الله وفقني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الناكص على عقبيه عند ضعف الصدق فكأنه يعمل العمل الصالح وتتعلق نفسه بنفس العمل، ما ينظر إلى منة الله عليه بالعمل، كأن يعني الأعمال أو الجنة هنا سقيها من نفس النهر فيها، وكذلك هذا الإنسان والله أعلم كأنه يعني يعمل العمل ولا ينظر إلى نعمة الله تعالى عليه، والله أعلم. ولهذا جاء عصار السيئات، قال تجري من تحتها الأنهار، وذلك النتيجة قال له فيها من كل الثمرات، يعني ليس فقط من النخيل والأعناب، قال له فيها من كل الثمرات، يعني من غير النخيل والأعناب، وهذا يعني للكثرة. كلمة كل تأتي ولا يراد بها حقيقة معناها يعني العموم المطلق، لا، يعني مثلا كما قال الهدهد لسليمان، قال في ملكة سبأ، قال وأوتيت من كل شيء، ليش مقصود كل شيء يعني حتى الذي عند سليمان؟ لا طبعا، لكن هذا من باب المبالغة والتعظيم. كذلك هنا قال له فيها من كل الثمرات، وتم كيف وسط الأنهار بين الثمرات، يعني نخيل وأعناب ثم الأنهار ثم كل الثمرات، لأن الأنهار أنفس شيء في الجنة وأجمل شيء في الجنة الأنهار. لما ذكر كرمها ذكر شدة الحاجة إليها وأصابه الكبر، إنسان كبير لا يقدر على الكسب. شوف الآن تعلق قلب هذا الكبير بالجنة، الكبير لا يقدر على الكسب، الكبير عنده حرص على المال الذي عنده، لا سيما إذا كان في آخر حياته، هذا لمن استرسل وراء الدنيا وما كان عنده زاد من العمل الصالح والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لكن الكبير إذا كان قد تزود في عمره بالأعمال الصالحة بالصلاة بالقرآن تجده في كبره أزهد الناس الدنيا، يقول لك أنا ما أريد هذه دنياكم خلاص تركوني وشأني، يحب الخلوة بالله، يحب كثرة ذكر الله، يحب كثرة تلاوة القرآن والصلاة، حتى إذا ما مر عليه عياله يقول لهم جزاكم الله خير أنا في خلوتي مع ربي. قال وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، هذا يزيده تعلقا بهذه الجنة لأن أولاده ضعفاء، وقال ضعفاء يعني لا يستطيعون أن يعملوا ولا أن يتكسبوا في تجارة، وله ذرية ضعفاء يعني مع ضعفه عند ثقل الظهر على نفسه بالعيال وقلة نعم بالعيال وكثرة العيال، وله ذرية ضعفاء، فالآن هو أحوج ما يكون إلى هذه الجنة، وهذا هو المراد من المثل، شدة الحاجة إلى الجنة، هنا شدة الحاجة والاضطرار إلى هذه الجنة، خلاص ما له إلا هذه الجنة. ما الذي يحصل فجأة؟ قال الله تعالى فأصابها إعصار. تعرفون الإعصار؟ الإعصار هذا مثل العمود الذي يكون هكذا في السماء ويدور هكذا، كلمة عصر تدل على ضغط، عصرت الشيء، والعصير يسمى عصير لأنها يضغط على الثمرة فتخرج ما فيها، وكذلك هذا الإعصار يعني كأن إذا هكذا دار كأنه يعصر يعني ما فيه، فكيف إذا كان إعصار فيه نار والعياذ بالله، إعصار يدمر وفيه نار تحرق، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما أبقى منها شيء ولا ثمر ولا شجرة ولا ورقة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هنا الآن المراد بالمثل، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ عرفنا في شدة حاجته إلى هذه الجنة ثم تذهب عنه، يكون كما عرفنا في أشد الأحوال الأسى والكمد والألم والحسرة، قال الله تعالى كذلك مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يحتاج إلى تفكر في هذه الحال. إذا تفكر الإنسان كل ما أتمنى أبدا أن أكون في مثل حال هذا الرجل الشيخ الكبير. فإذا كيف تزرع جنة الطاعات مثلا في رمضان؟ ما شاء الله تصوم رمضان وتصلي وتقرأ القرآن، ثم بعد ذلك ممكن بعض الناس ينكص على عقبيه. نعم ممكن بعض الناس يضعف عن الأعمال الصالحة، هذا حالنا جميعا، يعني الله يتوب علينا ويعفو عنا. لكن للأسف بعض الناس يرجع إلى الفواحش، يرجع إلى المخدرات، إلى المسكرات، إلى شرب الخمر، إلى الزنا، إلى الربا، إلى الدخان، إلى عقوق الوالدين، إلى تضيع الصلاة عن وقتها. هذه مصيبة. أنت الآن زرعت جنة من الحسنات في رمضان ثم تنكص على عقبيك، غدا يأتي يوم القيامة هو يتذكر أنه صام رمضانات كثيرة، فيرى وإذا بها ذهبت هذه الحسنات بسبب إعصار السيئات. هذا الإعصار هو إعصار السيئات، فأصابها إعصار فيه نار، كما قال ابن عباس: بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي فأغرق أعماله، وهنا احترقت جنته فأحرق الحسنات التي زرعها، والعياذ بالله بإعصار السيئات. وهكذا من مثلا يسلك طريق الاستقامة، كان يصلي ويحافظ على الصلاة في وقتها ثم ينكص على عقبيه، يضيع الصلاة، أو والعياذ بالله يفارق دينه، يلحد وينحرف عن الإسلام، أو امرأة أو بنت صالحة متحجبة وإذا بها تتعرف على رفيقات السوء، يغرينها بالأوهام، وأنت ما عشت عالم الحب، يعرفونها على فلان أو فلان، وتدخل هذا العالم وتنزع الحجاب وتذهب مع الشباب ثم تضيع حياتها وتقع في الفواحش والشهوات والعياذ بالله. وإذا بقيت على هذا حرقت ما فعلته قبل ذلك من حسنات وطاعات. وهذا مثل كل إنسان هكذا ينكص على عقبيه. ذلك نقول هذا المثل يدل على عدم صدق صاحبه، لأن الله لا يمكن أن يخذل الصادق. الصادق الله يثبته، ومن عاش على شيء مات عليه بإذن الله. أما الذي لا يصدق مع ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هو غير مخلص غير صادق، قال: وهو من أهل النار، لأنه ما أخلص ما صدق مع ربه. ونسأل الله أن يثبتنا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول ابن القيم رحمه الله: فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. الله بالفعل إخوة، هذا المثل يعني يجعل الإنسان مستقيما على طاعة الله، ما يفكر أبدا أن يترك الأعمال الصالحة أو ينكص على عقبيه إلى السيئات والمعاصي. من أعظم أسباب الثبات أن تتفكر في هذا المثل، أن مثل فيه تحذير شديد من هذه الحال. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهناك قول آخر في هذا المثل لابن عباس أيضا مجاهد بالنظر العام. يقول ابن عباس: قال: في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وهذا صحيح عنه، قال مجاهد: كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وهذا قريب يعني من الأول، يعني هذا عاش حياته في التفريط في الطاعات، يعني يترك الصلاة، يضيع عن وقتها وهكذا. قال: يقول: أود أحدكم أن يكون له دنيا، جنة دنيا فيها الأزهار، زهرة الدنيا، لا يعمل فيها بطاعة الله، كمثل الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، قال وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا، ولده صغار لا يغنون عنها شيئا، وكذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. يعني بالنظر إلى المعنى العام في المثل أن هذه أو هذا المثل في حسرة، حسرة هذا الرجل على احتراق جنته. وهكذا الذي يفرط في طاعة الله في الدنيا غدا سيتحسر، عند الموت سيتحسر، قل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والله أعلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. جاء الحث على الصدقات هنا. تأملوا سبحان الله يعني ترتيب آيات الصدقات هنا. يعني أولا جاء الحث بضرب المثل بمضاعفة الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم أزال الموانع التي تمنع من قبول الصدقة ومضاعفة أجرها، حذرنا من المن والأذى وجرح المشاعر، وحذرنا من الرياء، وحثنا على الإخلاص والصدق والمحافظة على الأعمال الصالحة، على الصدقات، ما ننكص على الأعقاب ونرجع عن الأعمال الصالحة أو نفرط فيها أو نعمل بالسيئات. ثم يعني بعد أن قدم بهذه المقدمة العظيمة التي تحفظ للإنسان صدقته بل تضاعف له صدقته، بعد ذلك أتبعها بالحث على الصدقة. أما كيف؟ يعني قبل أن تقدم على العمل اعرف المحبطات هذا العمل، محبطات الأجر أو ما يجعلك لا تحصل الدرجات العالية فيه، كيف تؤدي هذا العمل؟ سبحان الله، كلها مقدمة عظيمة. ثم جاء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، مع أن المتبادر للذين قد يقال أن هذه لابد تكون أول آية، الذين آمنوا أنفقوا وكذا كذا، ثم بعد ذلك يضرب الأمثال ويرغب. لا، أولا قال كن على بصيرة، ثم يأتي الحث على الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال ابن عباس تصدقوا من أطيب أموالكم وأنفسه، من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد يعني التجارة، فهذه الآية دليل على زكاة عروض التجارة بنص القرآن، لأن هذا تفسير السلف، كما قال بعض السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هذا تلميذ ابن عباس. قال السدي من الذهب والفضة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والطيبات هنا من طيبات ما كسبتم لا شك يدخل فيها الحلال، هذا أول ما يكون، وطبعا هذا يكون من كسب التجارة، من النقود، من الذهب والفضة، تكون من الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما بالنسبة للزروع والثمار فالأفضل أن تكون الصدقة من أطيبها وأجودها، كذلك من بهيمة الأنعام صدقة أن تكون من أجودها وأنفسها، ما تأتي إلى الثمار اليابسة والرديئة وتتصدق بها، لا، تتعامل مع الله. فهذا إذا كانت الصدقة المستحبة. لكن الزكاة من باب العدل يؤخذ من وسط مال الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسل إلى اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم، ما تأخذ مثلا من الإبل أنفس ناقة عنده، لا، فيأخذ الوسط، وإذا كان ما عنده إلا رديء يأخذ الرديء، ويؤخذ من كل جنس من جنسه، يعني إذا كان عنده رديء وعنده وسط وعنده خلاص نأخذ من كل ما عندك جزء منه، هكذا الأصل في الزكاة، لأن الزكاة تكون من نفس المال. فقال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهذا يدخل فيه يعني عموم المال والتجارة، والكسب يدخل فيه التجارة ويدخل فيه يعني أي كسب يكسبه أو أي مال يكسبه الإنسان، سواء كان بعمل، بوظيفة، بإجارة، كل هذا من ما كسبه. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار ومن المعادن، وفي الركاز الخمس، على تفصيل طبعا في معنى الركاز. واستدل يعني بعض العلماء، وهذا له تفصيله في الفقه والسنة النبوية، على أن المعدن فيه الزكاة، عموم هذه الآية وبعض الأحاديث، وهذا هو الأقرب الذي عليه كثير من العلماء وعامة التابعين، وأدخلوا في هذا البترول، يكون فيه زكاة لأنه مما يخرج من الأرض. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، طبعا مما أخرجنا لكم من الأرض تلاحظ فيها العموم، لكن جمهور العلماء على أنه ليس في كل ما يخرج من الأرض زكاة، يعني من الزروع والثمار، وإنما الزكاة تكون على المقتات الذي يكال ويوزن ويكون قوت للناس، من الأرز والحبوب، الشعير، القمح، هذه فيها زكاة. أما مثلا برتقال وتفاح كذا، هذا ما فيها زكاة. التمر فيه زكاة، وعلى تفصيل في السنة كما يعني هو معلوم، يعني إذا بلغ يعني النصاب وآتوا حقه يوم حصاده. ومما أخرجنا لكم من الأرض، يقول ابن القيم في تخصيص هذين النوعين، ليش ذكر الله هذين النوعين من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض؟ قال: خص هذين النوعين إما بحسب الواقع، فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما. وهذا سبحان الله موجود في كل زمان، ولذلك قال: وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة. صحيح، هذا كله في زكاة إذا كان عروض تجارة، واحد عنده محل ملابس في آخر السنة يحسب قيمة هذه الملابس كلها ويطلع عنها زكاة، واحد عنده محل سيارات يحسب قيمة السيارات كلها ويطلع عليها زكاة، وهكذا. فإذا هذا يشمل عامة أموال الناس في التجارات. ثم قال: والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذا أو هذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم. سبحان الله، يعني دقة القرآن الكريم. ثم نهى الله تعالى عن ضد هذا الأمر من باب التوكيد، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، تما لما يعني ذكر الشروط في قبول الصدقة، شروط يعني الرئيسة من الإخلاص والصدق، عدم المن، عدم الرياء، ثم ذكر ما يتعلق بالمال. يعني وإن كان هذا أخف لكنه لابد أن يلاحظ. فقال: ولا تيمموا الخبيث. لا تقصد المال الخبيث، منه تنفقون، هكذا معنى الآية. ولا تيمموا الخبيث، هذه جملة، منه تنفقون جملة في محل إيش؟ حال. يعني لا تقصدوا الخبيث في حال كونكم لا تنفقون إلا منه. من وين عرفنا لا تنفقون إلا منه؟ لأن ماذا قال؟ شوف، ما قال تنفقون منه، قال منه تنفقون. إيش الفرق؟ تقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر، كما تعرفون في البلاغة. لو قال تنفقون منه ما يكون للآية، ما تؤدي هذه الجملة مقصود الآية. ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه، لا، منه تنفقون، حصر. لماذا؟ لأن النهي الإخوة إنما يكون لمن لا ينفق إلا من الخبيث، ما يقصد في النفقة إلا أردأ شيء عنده ويخرجه، هذا هو المنهي عنه. أما إنسان مثلا يعني ينفق، يتصدق من مال طيب أو وسط، لكن أحيانا يكون عنده مال إيش يعني ردي، يقول بدل أن يرمى أنا أنفقه، لا بأس، هذا طيب، فهذا لا يدخل في النهي. النهي يكون لمن إيش ما يقصد بنفقته إلا إيش الخبيث. ولا لو قال لا تيمموا الخبيث تنفقون منه لهلكنا. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون. ولهذا إذا نعرف أن النهي أن يخص الصدقة من رديء المال، أما إذا أخرجها من الجيد والرديء فهذا ليس بمنهي عنه. قال ولا تيمموا، تيمموا يعني ماذا؟ يعني تقصدوا. وأصل كلمة أما تدل على انضمام ولحاق بالشيء، ذلك الأم ينضم إليها أولادها، يقصدونها ويرجعون إليها. الإمام يؤم، يعني يجتمع عليه. أم القرى مكة، لأنها يعني مركز الأرض، وكأن كل القرى ترجع إليها، هي أشرف القرى. فكذلك لا تيمموا، التعبير هنا بتيمموا يعني كأنه ليس مجرد قصد، بل يعني ينضم، يعني يجمع نفسه على هذا فقط، يعني ما تكون له رغبة إلى أمر آخر، فيعني ما له إرادة إلا أن يختار الخبيث وينفقه لحبه لماله، فيأخذ الخبيث منه فقط. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون، فهذا منهي عنه. والخبيث الحرام الإخوة مفروغ منه أنه خبيث، وأصلا لا تقبل الصدقة إذا كانت من مال حرام، والذي عنده مال حرام يتخلص منه. كيف يتخلص منه؟ يحرقه أو يغرقه في البحر؟ لا، هذا مال هو بالنسبة لك حرام، لكن المال في ذاته لا يكون نجسا، هو بالنسبة لك فوائد ربوية. مثلا أنت الآن تبت، عندك هذه الأموال، تخلص منها. أنت عندما تعطي فقيرا أو تقضي دينا أو يعني في كما يذكر بعض العلماء يكون فيما هو ممتهن، بناء حمامات أو طرقات أو بترول مثلا، فأنت عندما تعطي هؤلاء الناس ما يكون لهم حراما، لأن طريقة كسبهم لهذا المال جائزة، عطية، لكن هو لك، هو عليك حرام، لكن لهم حلال، فتتخلص به، ليس بنية الصدقة، ما تنوي أن صدقة لأنه حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن تنوي التخلص منه، تبرئ ذمتك منه، هذه النية. ف فالحرام هذا مفروغ منه، لكن الآية ليس المراد منها الحرام، وإنما المراد منها ماذا؟ الرديء. والخبث يطلق على الأمر المكروه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل البصل والثوم يعني خبيث، يعني رداءة رائحته مثلا. فلذلك ابن كثير لما ذكر القولين أن نهاهم عن التصدق برذالة المال وقيل لا تقصدوا الحرام، قال والصحيح الأول، صحيح الأول، نعم، يعني لا يقصد الإنسان فقط المال الرديء ودائما ينفق منه، هذا يعني لا يجوز. ولذلك جاءت أحاديث في هذا، أحاديث كثيرة في هذا، منها ما ثبت عند ابن ماجه والحاكم عن البراء رضي الله عنه قال في هذه الآية نزلت في الأنصار، طبعا في بعضهم، يعني قال كانت الأنصار يعني تخرج يعني عند جذاذ النخل كانت تخرج من حيطانها أقناء البسر، القنو يعني العذق، فيأخذون القنو العذق كامل البسر فيعلقونه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون منه فقراء المهاجرين. قال فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحشف يظن أنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، يعني واحد عند رطب رديء فيأتي الحشف، هو يعني تمر اليابس الرديء، فيأتي به ويدخله مع إيش هذه العذوق الكثيرة الطيبة، يعني يظن أن هذا جائز. قال فنزلت في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني بيّن الله قبح هذا الأمر، يقول ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لستم بآخذه لو أعطاكم أحد هذا التمر اليابس لن تأخذه، ما تقبل أن يكون لك، كيف تقبل أن يكون صدقة لله؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إيش؟ أن تتسامحوا أو تتغاضوا عنه، والإغماض يعني تغمض عينك، يعني لا تنظر، يعني فيه عيوب، رديء فاسد، كأنك أغمض عينك وقبلته. فيعني المبالغة في التغافل يطلق عليه إغماض، لذلك قال القائل وأغمضت الجفون على قذاها ولم أسمع إلى قال وقيل، خلاص. فهذا من لوازم إغماض العين أنك لن ترى الرديء والحسن وتميز بينهما فتتساهل وتقبل كل شيء. وأصل الكلمة غمض تدل على انخفاض، لذلك الذي يغمض عينه يعني كأنه غض الطرف، يعني وأسدل جفونه عليها، فيعني كأنها يعني غارت، يعني ما ظهرت علانية. وذلك يقال الغامض أو الغمض من الأرض هو المنخفض انخفاضا شديدا، أشد ما يكون في التطامن، حتى إذا يعني ما يعلم ما الذي فيه، يعني انخفاض شديد فيستر يعني ما فيه ما يعلم. كذلك من أغمض عينيه يعني لا يرى ما أمامه، فيقول ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وهذا قبيح، أنت ما ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لربك. نقرأ أيضا بعض الأحاديث في هذا، قال أيضا عن البراء رضي الله عنه قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله يعني بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه سقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير. إن هذا ليس من صفة الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذا كان من ضعفاء الإيمان أو قد يكون بعض المنافقين. قال وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف يعني اليابس والشيص الشيص هو التمر الذي لا يشتد نواه، هذا إذا ما لقح يكون التمر يعني ضعيف جدا وصغير، والنوى أيضا يكون يعني دقيقا جدا. قال: فيأتي بالقن قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمم الخبيث. قال أبو أمامة في الآية، قال: هو الجعرور، نوع من الرديء من التمر، ولون حبيق أيضا من التمر الرديء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. قال ابن عباس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون، فأنزل الله هذه الآية. قال مجاهد: كانوا يتصدقون بحشفه وشراره فنهوا عن ذلك. وهنا هذا التفسير البديع من ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. إذا أنت طالب واحد مثلا يعني حق وجاءك بأنقص منه ما تقبل. قال: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ كيف ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك؟ يعني هذا شيء قبيح جدا في الإنسان الإخوة، في المسلم. قال: وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه، وهو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنت هنا تتخير الخبيث. قال ابن القيم: كيف تبذلون لله ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها. ولهذا الإخوة هذه قاعدة في كل الأعمال، ليس فقط في الصدقة، في كل الأعمال. كيف ترضى لربك شيئا رديئا لا ترضاه أنت لنفسك؟ الآن خذ الصلاة، الآن الصلاة دخول على الله. الواحد منا لو دعا إنسانا عنده يريده، والله غني عنا، لكن مثل تقريبي، لو دعا إنسانا عنده ووقف أمامك وأنت صاحب مكانة، أبوه، أستاذه، مديره، الحاكم، وقف أمامك وإذا به ينظر يمينا ويسارا ولا يلتفت إليك وينشغل، بدل أن ينشغل بك ينشغل بخدمك، تقول هذا ما عنده أدب، طردوه من المجلس. هكذا الذي يقف بين يدي الله ولا يخشع في صلاته، بدل أن يناجي ربه يتعلق قلبه بالدنيا وشهواتها. هذا كيف أنت الآن ما ترضى لنفسك أن تعامل بمثل هذا ثم ترضى هذا لربك؟ ما يصلح. مثلا خذ أي عبادة، الحج مثلا، الحج سفر إلى بيت الله شوقا إلى الله تعظيما لله. أنت الآن يعني تزور ربك عند بيته، والله غني عنا، فكيف بعض الناس يعني لا يبالي، وإذا ذهب هناك يعصي الله تعالى ويعني يريد أن ينتهي من هذه المناسك كأنها ثقل على رقبته ودين على رقبته، ويقول أدفع دماء وأترك الواجبات وأنصرف إلى بلدي. طيب أنت إذا جاءك وافد بهذه الصورة ما تقبله، قل: هذا أنت ليش جاي، ليش تعب نفسك، لا تزورني إذا ما جئت من خاطرك ومحبة من قلبك. فكيف أنت تفعل هذا مع ربك؟ وهكذا في كل عمل، عندما نسأل الله أن يعفو عنا، عندما يعني تناجي ربك، تقرأ القرآن على الأقل، وإن كان واحد منا أحيانا يسرع في القراءة، لكن على الأقل جود القرآن، رتل القرآن ترتيلا. واحد، تخيل واحد يكلمك هكذا كلام سريع ما تفهم شيئا، والله لا تخفى علي خافية، لكن ما أجمل أن يكون ذكرك تلاوتك من أجمل ما يكون في الخشوع، في التأدب مع الله، في التضرع، في الإلحاح، في الانكسار لله تعالى. والله هذه قاعدة في العبودية كلها من هذه الآية التي في الصدقة. ثم تم الكيف، ينبهنا الله على الأدب معه، لأن هذا أدب مع الله. ولهذا ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا، هذه تأتي عند تنبيه على أمر عظيم، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم، عن عباداتكم، واعلموا أن الله غني، وغني عن جميع خلقه، هو الغني. إذا علم الإنسان أن الله غني وأن الله سيغنيك، لن يتصدق هذا الإنسان برديء ماله، قل أنا أتعامل مع الغني، كيف أقدم له المال المرذول أو الرديء وأنا أتعامل مع الغني ثم هو يغنيني من فضله؟ واعلموا أن الله غني حميد، الله هو الحميد، وحميد على وزن فعيل تأتي بإيش؟ بالمعنيين، تأتي على معنى مفعول وعلى معنى فاعل، يعني وهي هنا للمعنيين، حميد يعني محمود، يحمده من في السماوات ومن في الأرض. فإذا تصدقت بالصدقة الطيبة الله يحمدك، يثني عليك، يبارك لك فيها، حميد جل وعلا. وإذن هذا بمعنى حامد، نعم هذا بمعنى حامد، يعني يحمدك، يشكرك، شكور حليم. وكذلك هو محمود، فغني عن صدقتك، وهو محمود على جميع يعني أفعاله وقضائه وقدره. فإذن من التعبد لله بهذين الاسمين في هذا المقام، كما قال عاشور بن عاشور، قال: فكونوا أغنياء القلوب عن الشح، تتشح بالمال الطيب وتنفق المال الرديء، كونوا أغنياء كما أن الله غني. قال: وكونوا محمودين على صدقاتكم، ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها. إنسان إذا أنفق الرديء يعني هذا يدل على شحه، وأنه ما تحلى بصفة الغنى، وكذلك لا يحمد عليها، لا يحمد عليها، اعمل عملا تحمد عليه. قال: واعلموا أن الله غني حميد. والله تعالى إنما أمرنا بأن نتصدق بالصدقات التي فيها يعني تكون طيبة، ما تكون رديئة، حتى لا يكون هناك فارق كبير بين الغني والفقير. تخيل يعني ما يتصدق على الفقراء إلا بالرديء، يكون هناك فارق طبقي كبير في المجتمع. تشوف الفقراء عندهم أردأ شيء، شوف الأغنياء عندهم يعني أحسن شيء، فهذا لا يؤدي، لا يؤدي يعني لا يحقق المقصود من الصدقة، يعني لا تزال القلوب مشحونة. إذن يعني ممكن تكون نفس الفقير يعني فيها يعني حقد وحسد وبغضاء، هو دائما عند أرذل ما يكون، والغني دائما عند أحسن ما يكون، ما حققت الصدقة إذن مقصودها. الصدقة تذهب الحسد والبغضاء من نفس الفقير، وتذهب الشح والبخل من نفس الغني. طيب هو إذا كان يتصدق بالرديء، ما أذهب الشح الذي في نفسه؟ ما أذهب حب المال والدنيا التي في قلبه، الذي في قلبه؟ إذا ما استفاد من الصدقة شيئا، ليس المقصود ذات المال مع الكفاية، المقصود يعني جمال وجلال، ويكون في هذه الصدقة محبة وأخوة، هذا ما يكون بالرديء. بدليل: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أنت ما تقبل لنفسك. فهذا يعني معنى بديع، في معنى تربوي بديع جدا يعني في هذا المقام، وفي بيان حقيقة يعني نفع الصدقة. واعلموا أن الله غني حميد. منسينا أن نذكر هذا الحديث، انظر يعني هذه الصدقة الرديئة كيف يعني يكون صاحبها يوم القيامة. عند أبي داود من حديث عوف بن مالك، حديث يعني يثبت إن شاء الله، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا، يعني عذق رديء ويابس، قال: فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب، وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. فكأن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الله أعلم متى يكون هذا. طبعا هذا ما يكون في الجنة، هذا يكون الله أعلم، يمكن يكون قبل هذا، يعني بعد الموت، حياة برزخية أو يوم القيامة. قال: أرض المحشر فيها ما فيها من المشاهد العجيبة والعظيمة، فالله أعلم. قال: واعلموا أن الله غني حميد. نعم، لعلنا نقف هنا، الوقت أدركنا، والآيات التي بعدها يعني تحتاج إلى وقت طويل، لعلنا نقف عند هذه الآية. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم اقبل من استشهد منهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع في درجاتهم يا كريم يا رحيم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم الطف بهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، يا كريم يا حليم يا لطيف، اللهم الطف بهم واحفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.